في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في الدليل الرابع وهو صحيحة محمد بن قيس، وكان الإشكال المهم على هذه الصحيحة هو أن هذه الصحيحة مخالفة للإجماع، لأن موردها الإجازة بعد الرد، ولا كلام بأن الإجازة بعد الرد مسقطة ولا تجدي شيئا. وقد أجيب عن هذه المناقشة بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره المصنف من أننا لا نستدل بهذه القضية الشخصية، بل نستدل بفقرتين من الرواية، إما بكلام الأمير عليه السلام أو بقول الإمام الباقر عليه السلام، ولوحظ عليه، وهذا الذي لم يذكره الشيخ، ولوحظ على هذا من قبل السيد الخوئي ومن قبل المحقق الإيرواني قبل السيد الخوئي، بأنه بعد كون الرواية خاصة بهذا المورد الجزئي فتكون هاتان الفقرتان ناظرتين لنفس هذا المورد الخاص الجزئي، خصوصا وأن لسانهما ليس لسان عام حتى نستطيع أن نستند لهاتين الفقرتين لإثبات صحة عقد الفضول بعد لحوقه بالإجازة. فما دام مورد الرواية خاص فهاتان الفقرتان أيضا ناظرتان لهذا المورد الخاص، فليس اللسان لسانا عاما. الجواب الثاني الذي ذكر على هذا على هذه المناقشة ما أفاده الإيرواني والسيد الخوئي من أن لا نحرج أن الرواية واردة في الإجازة بعد الرد، فإن هذه القرائن الأربعة التي ذكرها المصنف أعام، والرد لابد أن يكون لفظيا كما لو قال المالك رددت البيت، أو يكون بفعل مساوي في كشفه عن الرد، كما لو باع المالك الكتاب الذي باعه الفضولي، فإن هذا الفعل فعل مساوي للرد، بحيث إذا باع كشف ذلك عن رده بلا كلام. هكذا أفاد من؟ سيد الخوي الإيراني. ويلاحظ على هذا الجواب بأن ما أفاده المصنف من أن الرواية ظاهرة في الرد واضح، والقرائن التي ذكرها وجيهة جدا، فهذه المخاصمة وهذا الإلحاح وإلى آخر شاهد على أنه فعلا قد رد البيع، لا أنها عام من الرد والمطالبة بالمال، هذا خلاف الظاهر. الجواب الثالث وهو أنه عمدة الدليل الدال على أن الإجازة بعد الرد غير مجدية الإجماع، والإجماع محتمل المدركية، فبناء على ذلك لا مانع من التمسك بهذه الصحيحة لإثبات صحة عقد الفضول إذا أجيز ولو سبقه الرد، إذ لا دليل واضح على أن الإجازة المسبوقة بالرد غير نافذة إلا الإجماع المدعى، وهذا الإجماع محتمل المد ركية والصحيحة دالة على الصحة، أي صحة عقد الفضولي بعد الرد، فنعمل بها ولو في مقام البحث الاستدلالي. واضح الآن؟ الدليل الخامس، ما دل على صحة عقد النكاح من الفضول إذا لحقته الإجازة، وتقريب الاستدلال. أولا، دلت الأدلة على صحة عقد النكاح الصادر من الفضول إذا لحقته الإجازة، وهذه الأدلة على قسمين: القسم الأول الإجماعات، كالإجماع المدعى من المرتضى في الناصريات صفحة 330، حيث قال في المسألة رقم 154: ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة، إلى أن قال: دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد. هذا القسم الأول من الأدلة على صحة نكاح الفضول إذا لحقته الإجازة، الإجماعات كما أشار المصنف ونبهنا لإجماع المرتضى. القسم الثاني النصوص، وهذه النصوص على طائفتين: الطائفة الأولى النصوص الواردة في نكاح الحر فضولا، من قبيل ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غايب أو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، حيث دلت هذه الرواية على صحة نكاح الفضول إذا لحقته الإجازة، فيصح زواج الأم لولدها إذا رضي الولد. الطائفة الثانية ما ورد في نكاح العبد فضولا، وهذا من قبيل ما رواه زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، كما أشرنا لهذه الرواية سابقا، فإن ظاهرها صحة نكاح العبد فضولا إذا رضي به السيد. هذه المقدمة الأولى، إذن الأدلة دلت على صحة نكاح الفضول إذا لحقته الإجازة. والأدلة على قسمين إجماعات ونصوص، والنصوص على طائفتين، ما ورد في نكاح الحر فضولا وما ورد في نكاح العبد فضولا. المقدمة الثانية، إذا دلت الأدلة على صحة نكاح الفضول بعد لحوقه بالإجازة دلت على صحة بيع الفضول إذا لحقته الإجازة من باب أولى، وذلك لأن النكاح أمره شديد كما دلت رواية العلاء بن سيابة عن الإمام الصادق عليه السلام، إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه، وهو فرج ومنه يكون الولد. إذن فبما أن الشارع شدد في أمر النكاح واهتم به غاية الاهتمام، فإذا صحح النكاح الفضولي بالإجازة كان تصحيحه للبيع الفضولي من باب أولى، والنتيجة هي صحة بيع الفضولي إذا لحقته الإجازة. وقد أشار لهذه الأولوية الشهيد الأول في غاية المراد، بل استدل بها صاحب الرياض واعتبرها أهم دليل على صحة بيع الفضول، حيث قال ما نصه، أنقل لك بالنص من الرياض، ولعمري إنها من أقوى الأدلة، ولولاها لأشكل المصير إلى هذا القول. لحكاية الإجماعين الآتيين، يعني لوجود إجماعات مدعاة على بطلان بيع الفضول، ويمكن المناقشة في هذا الدليل بمناقشات ثلاث. أشار المصنف لمناقشة واحدة فقط. المناقشة الأولى ما ذكره اليزدي في الحاشية، الجزء الثاني صفحة 114، بما حاصله أن الإجماعات المحكية على صحة نكاح الفضولي غير تامة لوجود المخالف كالشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف، حيث ذهب لبطلان نكاح الفضولي ولو لحقته الإجازة. وكذلك فخر المحققين، حيث ذهب لبطلان جميع العقود الفضولية ولو لحقتها الإجازة، فكيف يقال بالإجماع والحال هذا؟ وأما بالنسبة للنصوص فهي خاصة بمواردها من نكاح العبد أو نكاح الأم لولدها فضولا أو نكاح الأب لولده فضولا أو نكاح الوصي لولده فضولا، ولا نستطيع أن نتعدى لكل نكاح فضوليا، بل نقتصر على ما دل عليه الدليل فضلا عن التعدي إلى سائر العقود. إذن فالإجماعات المحكية والنصوص المستدل بها محل تأمل ونظر. هذه المناقشة الأولى. ناقش هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثانية ما ذكره الإيرواني جزء 2 صفحة 219، واليزدي جزء 2 صفحة 113، والسيد الخوئي جزء 36 صفحة 388، بأنه لا نسلم بهذه الأولويات. فلعل هناك خصوصية لباب النكاح، فلأن أمر النكاح شديد ومنه يكون الولد، سهل الشارع في أمر النكاح. من حيث الأسباب المصححة له، فلم يشترط فيه الإذن السابق واكتفى بالإجازة، لأن النكاح مرغوب فيه واهتم به الشارع، فلذلك سهل في الأسباب المحققة للنكاح، ولذلك لم يشترط في النكاح العربية مثلا، بخلاف الطلاق. فبالتالي لا نستطيع أن نحرز الأولوية في البيع، فلعل الشارع لأنه لم يهتم بأمر البيع كما اهتم بأمر النكاح، اعتبر في البيع أسباب خاصة، فلا بد في صحة من سبق الإذن، ولا تكفي الإجازة اللاحقة. إذن فهذه الأولوية المدعات غير تامة، إذ لعل اهتمام الشارع بالنكاح هو الذي جعله يكتفي بالإجازة اللاحقة، لكنه لم يهتم بأمر البيع كما اهتم بالنكاح، ولذلك لا يكتفي بالإجازة اللاحقة. هذا المناقشة الثانية ولم يشر لها المصنف. المناقشة الثالثة وهي التي ركز الكلام عليها المصنف، وهي مبنية على التسليم بالأولوية، وحاصلها أنه لو سلمنا بهذه الأولوية وأن صحة النكاح تستوجب صحة البيع من باب أولى، فنقول بأن هناك رواية معارضة لهذه الأولوية، وتدل هذه الرواية وهي رواية العلاء بن سيابة على أن صحة البيع هي التي تستلزم صحة النكاح وليس العكس. فإذا حكم الشارع بصحة البيع استلزم ذلك صحة النكاح، وليس إذا حكم الشارع بصحة النكاح استلزم ذلك صحة البيع. وهذه الرواية أنقلها بطولها لأن المصنف ما نقلها بطولها، ثم نقرب دلالتها، وهي ما رواه الطوسي بسنده عن العلاء بن سيابة. لاحظ الرواية، دقق فيها كأنك في مجلس الإمام الصادق عليه السلام. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك أن وكيل لكي يزوجها، فزوجها ثم أنكرت ذلك، ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة، قالت أنا عزلتها، فأقامت شاهدين أنها عزلت قبل ما يزوجها، وبالتالي شو يكون الزواج؟ فضولي مباطل، فضولي. لأن لو ما عزلت الزواج ناقض بالوكالة، لكنها قالت عزلته قبل أن يزوجها صار فضول الآن يتوقف على إجازتها. فقال الإمام الصادق يتكلم مع العلاء: ما يقول من قبلكم يعني العامة في ذلك؟ قال: قلت يقولون ينظر في ذلك، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة، لأن عزلته قبل الزواج فالوكالة باطلة، فبالتالي سيكون النكاح فضولي والتزويج باطل. هم يقولون التزويج باطل، ما فضولي بعد، باطل من الأساس. وإن عزلته وقد زوجها، يعني زوجها ثم عزلت، فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل وعلى ما اتفق معها من الوكالة، إذا لم يتعدى شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة. قال ثم قال الإمام: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ كيف يقولون ينعزل مع أنها لم تخبره بالعزل؟ مجرد أقامت شهادين هذا ما يكفي، فالمفروض أن ما أجراه صحيح لأنه ما أخبرت. نعم، جزاكم الله خير على التوضيح. قلت نعم، يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت اشهدوا أني قد عزلته أبطلت وكالته بلا أن يعلم، بمجرد أن تشهد تبطل وكالته حتى لو لم تعلم بلا أن يعلم بالعزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة. هذا محل شاهد دقق، في النكاح خاصة، في باب النكاح يبطلون، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل، أو يعلم الوكيل بالعزل. وعللوا ذلك بوجوه استحسانية، لاحظ دليلهم ما هو، ويقولون المال منه عوض لصاحبه، فلأن المال منه عوض بالتالي يصح ما لم تعلم المرأة الوكيل بالعزل، يصح النكاح. والفرج ليس منه عوض، هذا دليلهم، ليس آية ولا رواية، هكذا دليل أبو حنيفة وغيره، دليل أبي حنيفة وغيره. والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال عليه السلام: سبحان الله، ما أجور هذا الحكم وأفسده، إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد، إلى آخر الرواية. بتقريب أن الرواية دلت على أن الأحرى بالاحتياط فيه والحكم بصحته هو النكاح وليس البيع كما قال العامة، لأن النكاح منه يكون الولد، فالمفروض يحكم بصحته ولو كان فضولا. وليس الحكم بصحة البيع بهذا التعليل العليل، وهو أن البيع له عوض والفرج ليس له عوض، فهذا التعليل فاسد. وبناء على ذلك نقول بأن الحكم بصحة النكاح في هذا الدليل الذي استدللنا به وهو الدليل الخامس لا يستلزم الحكم بصحة البيع، بل العكس، يعني الحكم بصحة البيع هو الذي يستلزم الحكم بصحة النكاح. كما هو مقتضى رواية العلاء بن سيابة. وأما الحكم بصحة النكاح، عفوا، وأما الحكم بصحة البيع لأجل الحكم بصحة النكاح فهذا مطابق لقول العامة. الذين يعتبرون أن الحكم بصحة البيع من باب أولى إذا حكم بصحة نكاح، إلا أن الإمام عليه السلام يقول بالعكس، وأنه إذا حكم بصحة البيع تأتي الأولوية فيحكم بصحة النكاح، لا أنه إذا حكم بصحة النكاح يحكم بصحة البيع من باب أولى. إذن ولو سلمنا مبدئيا بالأولوية، إلا أنه بعد رواية العلاء بن سيابة ترتفع هذه الأولوية، فالحكم بصحة النكاح لا يستلزم الحكم بصحة البيع. بل الأمر بالعكس، وهو أن الحكم بصحة البيع يستلزم الحكم بصحة النكاح. إن قلت قلت، إن قلت قلت، وأسألك الدعاء. إن قلت بأنه لا يمكن الأخذ برواية العلاء بن سيابة لأنها دلت على أن الحكم بصحة النكاح هو الأحوط، مع أنه من الواضح أنه لا يمكن الاحتياط لا بالحكم بصحة النكاح ولا الحكم بفساد النكاح، وذلك لدوران الأمر بين المحذورين، حيث إذا حكمنا بصحة هذا النكاح الصادر من الوكيل قبل الإعلام بالعزل من قبل المرأة، وكان النكاح في الواقع وعلم الله الواقعي باطلا، فبالتالي يكون بقاؤها مع هذا الذي قد زوجت به زنا والعياذ بالله، لأن في علم الله الواقع الحكم البطلان، والإمام حكم بأن مقتضى الاحتياط الحكم بالصحة، فالحكم بالصحة لا يلائم الاحتياط لأنه لعل النكاح في علم الله الواقعي هو البطلان، فبقاؤها مع هذا الرجل الذي زوجت به بغير عقد شرعي صحيح، كما أن الحكم بالبطلان أيضا مخالف للاحتياط، وذلك لأنه قد يكون في علم الله الواقعي النكاح صحيحا، فالحكم ببطلانه يستلزم أن هذه المرأة سوف تتزوج، مع أنها هي في الواقع زوجة، فيكون زواجها من الزنا بذات البعل والعياذ بالله. إذن فلا يمكن تصوير الاحتياط في هذا المورد بشكل من الأشكال، لا من خلال الحكم بالصحة ولا من خلال الحكم بالفساد، بل الاحتياط هو تجديد عقد نكاح، هذا هو طريق الاحتياط، لا أن الاحتياط بالحكم بصحته إلا علّه في علم الله الواقعي باطل، فالبقاء مع هذا الرجل بغير عقد صحيح. ولا أن الحكم هو ولا أن الاحتياط بالحكم ببطلانه إلا على العقد صحيح، وستذهب تتزوج ويكون بالتالي زواج عن زواج. إذن فكيف نوجه قول الإمام عليه السلام بأن الاحتياط بالحكم بصحة النكاح؟ فهذا لا يمكن توجيهه بوجهين، وهو موجب لرد الرواية. قلت، هذا إن قلت بأنه ليس المقصود بالاحتياط المصطلح والمعنى المعروف أصوليان، وهو مراعاة موارد العلم الإجمالي المشتبه فيها، وإنما المقصود بالاحتياط في الرواية الأشد احتياطا، فإن الحكم بالصحة أشد احتياطا من الحكم بالفساد، وذلك لأن الحكم بالصحة غاية ما يستوجبه هو مع يعني لأن الحكم بالصحة غاية ما يستوجبه مع كون الحكم في الواقع هو البطلان، أن يكون هذا البقاء مع هذا الرجل زنا بامرأة خلية. وأما الحكم بالبطلان مع أن الحكم في الواقع الصحة يستوجب بعد زواج هذه المرأة من رجل آخر الزنا بذات البعل، والزنا بذات البعل أشد حرمة من الزنا بالمرأة الخالية. فهذا هو مقصود الإمام من أن الحكم بالصحة أحوط من الحكم بالفساد، يعني أشد احتياطا، فلا ملزمة بالتالي لرد إلا أن سيدنا الخوئي ناقش المصنف في هذا التوجيه. يا شيخ مجيد، لعل نفس اللي في ذهنك، لعل والله أعلم. أحسنت، بعد الحرام حرام، بعد أحوط تحمل كلام الإمام على ذلك لا معنى له. ولذلك رد سيدنا الخوئي هذا الجواب بما حاصله أن مراد الإمام عليه السلام من الاحتياط يعني أن الأجدر بالعامة التوقف، فكما أنهم توقفوا في أمر البيع ولم يحكموا بصحته فالمفروض يتوقفوا في أمر النكاح ولا يحكموا بشيء. النكاح أولى بالاحتياط، يعني يمسكوا ولا يفتوا بشيء كما توقفوا في البيع ما داموا لم يرجعوا لأهل البيت عليهم السلام. ولذلك يقول وعليه فالمراد من الاحتياط في الرواية، نص العبارة، هو أن العامة إذا تجرؤوا ولم يحتاطوا في البيت حيث لم يتوقفوا ولم يراجعوا ولم يرجعوا لأهل البيت وأفتوا فيه بالصحة، فالأجدر بهم أن يتوقفوا عن ذلك ويحتاطوا في النكاح لأهميته، فأولوية النكاح بالصحة عن البيت أجنبية عن الرواية. العامة حكموا بماذا؟ بالصحة بالبيع لأنه له عوض ولم يحتاطوا. فالإمام عليه السلام يريد أن يقول النكاح أولى بالاحتياط، يعني إذا ما احتطوا في البيع لا أقل احتاطوا في النكاح وارجعوا لأهل البيت، فلا تفتوا بالصحة ولا تفتوا بشيء. هكذا قال، فلاحظ وتبصر. إن قلت الثانية وأبيات الدعاء يا مولاي إن قلت بأن رواية العلاء بن سيابة لا ربط لها ببيع الفضول من قريب أو بعيد، فلماذا تقحمونها في مسألتنا؟ وإنما هي واردة في بيع أو نكاح الوكيل وليس الفضول. قلت المستفاد من الرواية قاعدة كلية، وهي أن إمضاء العقود المالية يستلزم إمضاء عقد النكاح وليس العكس، أي أن إمضاء النكاح يستلزم إمضاء العقود المالية. فبالتالي نحن أخذنا هذه الرواية لأجل رد الأولوية وليس لأجل الاستدلال بها بصحة عقد الفضول، إنما أخذناها في المقام واستشهدنا بها لأجل رد الأولوية المدعات من أن صحة النكاح تستلزم صحة البيع، فنقول بأنه لا أولوية لأجل ما دلت عليه رواية العلاء بن سيابة، وإن كانت الرواية هذه وهي رواية العلاء أجنبية عن الفضول. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الدليل الخامس. طبق يا مولاي العبارة. قال وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضول في الحر والعبد الثابتة بالنص، مثلنا للحر برواية محمد بن مسلم والعبد برواية زرارة، عندك محمد وعندك زرارة وكلاهما علمان، والإجماعات المحكية وذكرنا إجماع المر. طب هذه المقدمة الأولى، إذن الأدلة من الإجماعات والنصوص على طائفتين دلت على صحة النكاح الفضولي. فالمقدمة إذا دلت على صحة النكاح دلت على صحة البيع من باب أولى، لأن النكاح أشد أمره في الإسلام، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار وهي رواية العلاء بن سيابة نفس الرواية التي تلوناها. وقد أشار إلى هذه الأولوية الشهيد الأول في غاية المراد، بل استدل بها سيد الرياض حتى قال لولاها هذه الأولوية أشكل الحكم، فهي أقوى الأدلة عنده على صحة بيع الفضولي، أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكية على المن، وهو حسن، يعني هذا الدليل حسن وقول صاحب الرياض حسن، إلا أنه قد يوهن هذا الدليل بمناقشات ثلاث: أولى يزدية، الثانية يزدية إيروانية خوئية، الثالثة أنصارية، والمصنف أشار إلى مناقشته الثالثة، إلا أنها ربما توهن بالنص، هذه الأولوية توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه بالصحة في الثاني، قالوا بيعه صحيح لكن نكاحه باطل، وعللوا ذلك بهذا التعليل، لا آية ولا رواية، لا، لأن المال له عوض إذن يصح من الوكيل قبل إعلان بالعزل، والبطلان في الأول وهو النكاح لأن البضع ليس له عوض، حيث قال الإمام في ردي في مقام ردهم واشتباههم في وجه الفرق: سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده، فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه، فإذا حكموا بصحة البيع المفروض يحكموا بصحة النكاح لأنه الفرد ومنه يكون الولد. وحاصله أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصحة من البيع. لماذا؟ من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح دون غيره، فدل على، يعني هذا الكلام قول الإمام، أن صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى. إذا صح البيع صح النكاح من باب أولى، خلافا للعامة حيث عكسوا وحكموا بصحة البيع دون النكاح. فمقتضى حكم الإمام عليه السلام أن صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام تستلزم صحة النكاح الواقع بطريق أولى. وحينئذ إذا قلنا أن الحكم بصحة البيع هو الذي يستوجب صحة النكاح، إذن فلا يجوز التعدي. إذا حكم الشارع بصحة النكاح ما يستلزم ذلك صحة البيع، فلا يصح هذا الدليل الخامس. وحينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضول إلى صحة البيع. لماذا؟ لأن الحكم في الفرق وهو النكاح، النكاح هو الفارق. اتضح لنا أن النكاح هو الفارق من خلال رواية العلاء بن سيابة، لأن الحكم في الفارق لا يستلزم الحكم في الأصل وهو المعاملات المالية كما ببركة رواية العلاء. وإلا لم يتحقق الأولوية كما لا يخفى، فالاستدلال بصحة النكاح كما هو هذا الدليل الخامس على صحة البيع مطابق لحكم العامة. هذه الأولوية أو أولوية عامية من كون النكاح أولى بالبطلان، لأنهم مبناهم أن النكاح أولى بالبطلان، فإذا حكم بصحة المفروض يحكم بصحة البيع. هذه الأولوية المفروض تكون متناسبة مع مباني العامة، لأنهم هم الذين يقولون النكاح باطل. فإذا حكم الشارع بصحة المفروض يحكم بصحة البيع من باب أولى، من جهة أن البضع غير قابل للتدارك بالحوار. بقي الكلام، هذا إن قلت الأولى، بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو إبقاؤه دون إبطاله، مستدلا عليه السلام بأنه يكون منه الولد، مع أن الأمر في الفروج كالأموال دائر بين محذورين ولا احتياط في البين. فلا الحكم بالصحة موافق للاحتياط ولا الحكم بالفساد موافق للاحتياط. الموافق للاحتياط هو تجديد عقد النكاح.
هذه دلالة على قول الإمام ما أجور هذا الحكم
أكثر،
يعني عندنا جو وعندنا أجور منه.
خوش ما شاء الله،
يعني ممكن نستفيد يعني رأي سيكون من هذا الكلام ولابد من تجديد العقد.
من هذا الكلام نستفيد لا بد،
يعني لعله يعني
ها من باب التلويح يقول الشيخ، يعني من باب التلويح نستفيد انه اي كلام
يصير. يعني ما اجور هذا، هناك جور وهناك اجور
فكلاهما جور على كل حال، لكن الشده والضعف.
نعم فقياس العامه اجور منه.
فحكمهم بالصحه جور بعد، وحكمهم ببطلان النكاح اجور منه. فالمفروض على كل حال يرجعون لمن؟ لأهل البيت عليهم السلام، جزاكم الله خير. ويمكن أن يكون الوجه في ذلك، يمكن، الله العالم، الله أعلم، لا أعلم يقينا، أن إبطال النكاح في مقام الإشكال والاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين. إبطال النكاح في مقام الإشكال يستلزم التفريق بين الزوجين، مع أن وبالتالي ستتزوج، مع أنها في الواقع قد تكون في عمل الواقع زوجة، بين على تقدير الصحة واقعا فتتزوج المرأة ويحصل الزنا بذات البعل، بخلاف إبقائه لو حكموا بصحته مع أنه في الواقع باطل، فإنه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلا وطء المرأة الخالية عن المانع، وهذا أهون من وطء ذات البعل. فالمراد بالأحوط هو الأشد احتياطا، كيف كان قبلت بهذا التوجيه ما قبلت بتوجيه السيد الخوئي، فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضول لم يوجب ذلك التعدي، يعني ما في أولوية في النكاح، لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضول. نعم لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح، لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية. إن قلت الثانية، إن قلت بأن الرواية لا ربط لها بمسألة الفضول بل هي مرتبطة بباب الوكالة، فلماذا أقحمتها يا مصنفنا في مقام بحثنا؟ ثم إن قلت ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضول إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية، وهي أنها ترد الأولوية التي هي عمدة هذا الدليل، إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية هي أن إمضاء العقود المالية يستلزم إمضاء النكاح. الأولوية من حيث إمضاء البيع يستلزم إمضاء النكاح وليس العكس كما هو قضية الاستدلال، من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضول. فتحصل يا مولاي أن الدليل الخامس وهو الأولوية غير تام، والحمد لله رب العالمين.